الحمد لله الملك الديان هدانا جل في علاه إلى الإيمان وجعل نبراسنا القرآن وأغدق علينا نعمة الأرزاق والأمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد من اتقاه بالجنان وتوعد من عصاه بضنك النيران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على نهجه بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم غدا بين يدي ربكم موقوفون وعن أعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون، وخير زاد تعدونه في هذه الحياة الدنيا التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. معاشر الموحدين، إن الناظر في حال هذه البلاد قبل سنوات قليلة وقبل عقود يسيرة كان الناس يعيشون حالا من الفقر والجوع وضيق ذات اليد، مما حدا إلى بكثير من الناس أن يسافروا إلى كثير من البلدان البعيدة أو المجاورة لطلب الرزق حتى يؤوا من تحت أيديهم وذويهم، وكانوا يتكبدون في ذلكم المشاق والتعب والنصب ويسافرون الليالي تلو الليالي حتى يحصلوا على لقمة العيش. ثم من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بالخيرات فانتعش اقتصادها وأخرجت الأرض خيراتها وتنوعت نعم الله على هذه البلاد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى صارت هذه البلاد مهو أفئدة كثير من الناس لطلب الرزق، وكثر في هذه البلاد الأيدي العاملة المختلفة، تراهم في المصانع وفي الشوارع وفي الطرقات وفي البيوت، ونعم الله عباد الله تزيد بالشكر وتزول بالكفر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كثير من الناس تنكر لهذه النعمة فتكبروا وظلموا وآذوا وتعاملوا مع كثير من الفقراء والمساكين من العمال بمعاملة لا تليق ببني البشر، فضلا عن كونه مسلما ينتمي إلى هذا الدين العظيم. عباد الله، لقد اقتضت حكمة الله جل في علاه أن يتفاوت الناس. الله سبحانه وتعالى قسم بين الناس معايشهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وإلا لتعطلت مصالح الحياة، فجعل منهم الأغنياء والفقراء وجعل منهم الشريف والوضيع وجعل منهم القوي والضعيف حتى تسير هذه الحياة وحتى تتحصل عمارة هذه الأرض. وهذا الأجير والعامل عبد الله من بني آدم، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذا كان الإنسان عباد الله مأمورا بالإحسان إلى الحيوانات العجماوات، فكيف ببني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم مر على دابة قد وشمت في وجهها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا. هذا إذا كان بالحيوان فكيف بالإنسان؟ ثم إن هذا العامل إذا كان مسلما فهو أخوك بحكم الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، فيرعى الإنسان جانب الأخوة. ثم عباد الله، هؤلاء الذين يقدمون إلى هذا البلد، تصور أنه قد ترك أهله وأبناءه، جاء إلى هذه البلاد ليعيش غريبا نائيا بعيدا عن وطنه حتى يحصل لقمة العيش وحتى يعفف نفسه وأهله وأبناءه. ربما يوم أن خرج من بلده قد رهن بيته حتى يأتي ويعمل في هذه البلاد، وربما جلس مع أبنائه وأهله يمنيهم ويعدهم بالأموال وببيت الحياة وبسداد الديون وغيرها من الأماني التي في باله، فهل يأتي هنا ويخيب أمله ويعامل بنقيض قصده ويجد هؤلاء أبواب الحرام لكن تركوها لله وجاءوا إلى أبواب الحلال، فحري بأن يعززوا وأن يكرموا في حالهم. معشر الإخوة، إن الظلم عاقبته وخيمة، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم له عقوبات عاجلة في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي حرم الظلم على نفسه، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم كم له من مغبة سيئة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كافرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإن الله سبحانه وتعالى يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ما تفارقك في حلك وفي ترحالك، قد تبتلى في أهلك ومالك وفي حياتك بسبب هذه الدعوة. مظلوم يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى دعوة مضمونة. ثلاث دعوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم. فانظر يا رعاك الله إلى صور الظلم التي انتشرت عند كثير من الناس تجاه الخدم وتجاه العمال، من ذلكم تأخير مرتباتهم والمماطلة في ذلك. إنسان أعطاه الله أموال ينفق على أبنائه وينفق على زينة الحياة الدنيا، ولما يأتي إلى جانب واجب عليه وهو إعطاء المرتب إلى هذا الأجير الذي تعب والذي ينتظر وأبنائه ينتظرون هذا المرتب، فيماطل ويؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، والحديث حسن بمجموع طرقه. بعض الناس يماطل العمال والخدم 7 أشهر و8 أشهر وهو محتاج إلى راتب شهر واحد، أي ظلم بعد هذا الظلم؟ ألا يخشى هذا الإنسان أن هذا المسكين يرفع يديه في الدياجي في ظلم الليالي فيدعو عليه بدعوة فتتحقق هذه الدعوة. أيضا من صور الظلم أن بعض الناس يكلفهم ما لا يطيقون، ربما يتعاقد على أنه سائق ثم إذا أحضره كلفه بأعمال المزارع والسائق وكل الأعمال التي في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف ما لا يطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلف فليعنه. من ظلم كثير من الناس للعمال احتقارهم وازدراءهم، بل بعض الناس يضربهم وكأنه عبد عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة خلف أبي مسعود وهو يريد ضرب غلام له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، فنظر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، للفحتك النار. كم من الإيذاء والظلم الذي يعامله بعض الناس به العمال والخدم. عباد الله إن لنا في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي يوما لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. معاملة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مسكينة فقيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم المسجد تكنس المسجد، فماتت فصلى عليها الناس ما اهتموا بأمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا ماتت صلينا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله يضيئها بصلاة عليها. عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا امرأة بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. لنا أسوة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله إذا أراد الإنسان أن يستجلب العمال أو الخدم فليختر منهم من هو فوق سن المراهقة، لأن المراهقين لهم نزوات ولهم من الشهوات، ونسمع كم من الفساد الذي انتشر بسبب هؤلاء وطيشهم، فيختار الإنسان من بلغ سن التعقل والرشد. ثم إذا اختار الإنسان عباد الله فليختر المسلمين، فليختر المسلمين. بعض الناس تقول له لماذا لا تحضر خادمة مسلمة؟ يقول الكافر أحسن أو الكافر أحسن في الأداء. طيب أنت تخالف شرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأنت تحضرهم إلى جزيرة العرب. ثم ينبغي على الإنسان أن يتنازل لأجل دينه عن نسب من الفروق ضئيلة ما تتجاوز 20% بين المسلم والكافر في العمل وفي الإتقان وفي غير ذلك. يرعى الإنسان هذا الجانب. إخواني الأحبة، كم من المفاسد في استجلاب الكفار إلى بلاد المسلمين من سريان عاداتهم وتقاليدهم التي بيننا وبينهم برزخ كما بين السماء والأرض. كم من العادات السيئة التي انتشرت بين الأطفال والصغار جراء هؤلاء. ثم كم من المفاسد المنتشرة من نشر المذاهب الكفرية والإلحادية ونشر صور الفساد في البلاد، وبعض الناس يركن إلى هؤلاء. الإنسان لا يركن إلى الكفار ولا يتخذهم بطانة. لا تتخذوا من دونكم بطانة لا يألونكم خبالة. الإنسان يتخذ البطانة ممن يأمنهم، أما الذين لا يأمنهم فلا يجعلهم بطانة ولا يطلعهم على أسراره. نفعني الله إياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، هناك ثمة أمور لا بد أن يعرفها الإنسان فيما يتعلق بالخدم والخادمات. من ذلكم أولا عباد الله جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسؤولية. لا يصلح أن يرجع الكافر بكفره والمسلم بإسلامه لم يتعلم أمرا من أمور الدين. يحرص الإنسان رب كلمة تقولها للخادم أو الخادمة فيدخل الإسلام، فكم يكون لك من الأجر إذا كان كافرا؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبعضهم عباد الله لما يأتي من بلاد بعيدة لا يعرف أحكام الصلاة، ربما لا يجيد حتى الفاتحة، فهؤلاء يحتاجون إلى أن يعلمهم الإنسان وأن يذكرهم، والأمر سهل. حتى لو اشترى الإنسان لهم كتيب صغير أو شريط في تعليم لأمور الدين فكان فيه من الخير العظيم. أيضا من الأمور العظيمة إخواني الأحبة، يحذر الإنسان من أن يكل قضية التربية إلى الخدم والخادمات. فساد عريض وفتنة ما بعدها فتنة. يتربى الإبن والصغير على عاداتهم، يفتقد الأطفال كثير من الآداب الإسلامية. أنت تجلس مع ابنائك، أول ما يبدأ الإبن تقول له سم الله وكل بيمينه، تذكر بآداب الإسلام. أما هذه لا تعرف الأحكام ولا الآداب ولا تعاليم الدين، ماذا سيتعلم منها الأطفال؟ وربما وهذا حاصل أنها تتكتم على كثير من السلوك المنحرف عند الأطفال. أنت إذا رأيت السلوك المنحرف لا ترضاه وتصلحه في الطفل، أما الخادمة ما تبالي بهذا الأمر. وربما تؤذي الأبناء في كثير من الأحوال، وربما تضرب الأبناء في الخفاء مما يفقد الأبناء الشخصية وبعض الأمراض النفسية التي قد تطرأ على كثير من الأطفال. ثم ألم تنتشر عباد الله في الآونة الأخيرة ظاهرة السحر والتعويذات وما يقومون به من أمور شركية محرمة من التفريق بين الأزواج ومن خراب البيوت؟ يحذر الإنسان من هذا الجانب، جانب انتشر ويشتكي منه كثير من الناس. يكون الإنسان حريص أن ينظر إلى الخادمة ومراقبة الخادمة أو الخادم حتى لا يفسد البيت وأهل البيت. أيضا يحذر الإنسان من شرورهم وفسادهم من ترويج الخمور والدعارة والفساد. هذه أمور لا بد أن يكون الإنسان على اطلاع عليها حتى يسلم هو وأسرته وبيته، حتى تكون النشأة الإسلامية الصحيحة. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله به عليه عشرة فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم البلاد وحكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.